بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فما زلنا مع تفسير آيات الصيام من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن. وسبق الكلام عن الآية الأولى، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأن هذا أمر قد فرضه الله عز وجل وأوجبه وجعله ركنا من أركان الإسلام، ألا وهو الركن الرابع. وسل الله عز وجل المؤمنين بأن هذا الأمر ليس مما اختصوا فيه، وإنما قد فرض على الأمم السابقة، فحري بكم أن تمتثلوا أمر ربكم، فإنكم خير أمة أخرجت للناس، وأنتم أفضل الأمم عند الله عز وجل وأزكاها، ورسولكم خير الرسل، وكتابكم خير الكتب، فحري بكم أن تمتثلوا أمر ربكم تبارك وتعالى. وكتابته على الذين من قبلنا قد يكون مماثلا لما عندنا وقد يكون غير ذلك، ولكن نعلم بأنه قد كتب عليهم. أما صفته وبدايته ونهايته فقد تختلف، وكذلك مقداره من أمة إلى أمة، لكن في أصله أنه قد فرض على الأمم التي سبقتنا. وذكر سبحانه وتعالى الحكمة من ذلك فقال: لعلكم تتقون، وأن هذا موجب لتقوى الله تبارك وتعالى، فإن من امتثل هذا الأمر وصام كما أمره ربه عز وجل فإن هذا من موجبات التقوى، وأنه يكون مستقيما على أمر الله عز وجل. وذلك أن الصيام سر بين العبد وبين ربه، لا يعلم به إلا هو عز وجل، وذلك أن النية ما ناطها القلب، وهي من الأعمال القلبية التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من التقوى أن الإنسان إنما يترك ما أمر بتركه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، وليس على سبيل العادة أو أنه شاهد الناس يصومون فيصوم مثلهم، وإنما لأن الله عز وجل فرضه عليه. وكذلك أيضا مما يدل على أن هذا سر بين العبد وربه أن الإنسان يكون في مكان خال لا يطلع عليه أحد، ومع ذلك أنه إذا تمضمض فإنه يبالغ في إخراج الماء الذي دخل فيه، وذلك لعلمه بمراقبة الله عز وجل له. وإن لم يطلع عليه أحد من المخلوقين إلا أنه يعلم بأن الله تبارك وتعالى مطلع على كل أعماله، ومن ذلك لو فعل شيئا من مبطلات الصيام. وناتي إلى درس هذا اليوم، فتفضل بالقراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. يقول الشيخ رحمه الله: ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات، أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلا آخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهم في الفطر. ولما كان لابد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. وفي قوله فعدة من أيام فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس.
إذن ذكر الشيخ رحمه الله أنه قال لما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات، أي قليلة، لأن الشيء القليل يعد عدا والشيء الكثير يهال هيلا. لما أراد الله عز وجل أن يخفف أخبر بأنها أيام معدودات، يعني أنها أيام قليلة، فالسنة 355 يوما، منها 30 أو 29 يوما هي التي تصام، ثم أيضا بأن الذي يصام هو النهار، فالنصف لا يصام وهو الليل، وهذا كله من تخفيف الله تبارك وتعالى على عباده. وإلا فكما سلف بأنه كان مما مضى فيه الصيام ومن يعني التدرج في فرضيته أنه من نام فإنه يمنع من الأكل والشرب والمفطرات حتى الغد ويصبح صائما، ثم خفف الله عز وجل ذلك بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية. وحينئذ هذا مما يبين سبحانه وتعالى التخفيف على عباده، ثم ذكر تخفيفا وتسهيلا آخر، وذلك أنه خفف على المريض والمسافر بأنهما يفطران ويقضيان، بأنهما يفطران ويقضيان. والمريض ما هو ضابط المرض الذي يفطر فيه الصائم؟ من أهل العلم من قال بأنه لا يفطر إلا إذا شق عليه المرض مشقة شديدة، وذلك بأنه لا يستطيع أن يصلي قائما. ومنهم من قال بأنه يفطر لأي مرض حتى ولو كان يسيرا، لو كان ألم في سنه أو جرح في أصبعه فإنه يفطر. وجمهور أهل العلم على أن المرض الذي يفطر بسببه الصائم هو المرض الذي يشق عليه الصيام أثناء ذلك المرض وأنه يتكلف الصيام ويشق عليه، فحينئذ له أن يفطر. وكذلك أيضا يلحق بذلك أنه إذا صام فإنه يتسبب بمرض على نفسه، فإنه حينئذ يشرع له الفطر. كذلك أيضا لو كان الصيام يكون سبب في تأخر الشفاء، لو كان المرض يكون سبب في تأخر شفائه فإنه يفطر بسبب ذلك، أو أن المرض يزيد ويشتد عليه بسبب الصيام، أو أنه مثلا يتأخر استعماله للعلاج، كما لو كان يأخذ بعض العلاج الذي يكون مؤقتا بتوقيت معين، كبعض المضادات مثلا التي يستعملها كل 8 ساعات مثلا، فإنه حينئذ له أن يفطر ويقضي. وعلى أي حال هذه نماذج للمرض الذي يكون بسببه مشروعية الفطر. وأما إذا شق عليه الصيام شقة شديدة مع المرض فإنه يجب عليه الفطر، لأن الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال ولا تقتلوا أنفسكم، وهذه رخصة من الله عز وجل، والله يحب أن تؤتى رخصه. فمن كان المرض يشق عليه الصيام معه، أو أنه يتأخر الشفاء أو يتأخر العلاج أو أن المرض يزداد ونحو ذلك، فإنه حينئذ يشرع له الفطر أما إذا كان المرض يسيرا وليس له علاقة بالصيام، كما لو كان جرح في أصبعه ونحو ذلك، فإن هذا لا يفطر، أو الصداع اليسير ونحو ذلك فإنه لا يفطر بسبب ذلك. وأما السفر فإن جمهور أهل العلم على أنه إذا بلغ مرحلتين يعني نحو 80 كيلا فإنه يشرع له أن يترخص برخص السفر فهذا السفر الذي يكون سبب لأن الإنسان له أن يفطر. والمسافر له الخيار في أن يصوم أو أن يفطر، هو على التخير في ذلك، فينظر ما هو أرفق بحاله فإن رأى بأن السفر يكون سببا لنزول المشقة فيه والتكلف فإنه يشرع له أن يأخذ بهذه الرخصة. وأما إذا رأى بأن السفر يسير وأنه في مركب مريح وأنه ليس عليه أي عمل وأنه يسهل عليه الصيام في السفر فإنه يصوم حينئذ لكن لو شق عليه الصيام شقة شديدة في السفر فإنه يجب عليه الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه عن قوم لم يفطروا في السفر مع أنهم أصابتهم مشقة شديدة قال أولئك العصاة، والمعنى بأنهم في حالة قد شق عليهم الصيام مشقة شديدة أثناء السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وجاء في الصحيحين أنه في فتح مكة أنه صام الأيام الأول في سفره لأنها كانت في رمضان، فكان صائما حتى بلغ قديد، فقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ماذا تفعل، فدعا بإناء بعد العصر وشرب والناس ينظرون، فحينئذ أنه إذا شق عليه الصيام فإن الذي ينبغي له أن يفطر، وأما إذا لم يشق عليه فإنه له أن يكون صائما، لأن هذه رخصة وكل واحد ينظر ما هو أرفق بحاله وما هو أنسب لحاله، لأن بعض الناس يسهل عليه الصيام مع الناس ولكنه يشق عليه أن يصوم لوحده، يشق عليه أن يصوم لوحده، فحينئذ له أن يصوم وله أن يفطر، له أن يصوم وله أن يفطر، فهذه رخصة رخص الله بها لعباده، فمن شاء أن يأخذ بها إذا احتاج إلى ذلك، ومن شاء أن لا يأخذ بها لأن هذا أرفق بحاله وأنه يصوم مع الناس وأسرع بإبراء ذمته وأن الأداء أفضل من القضاء، فإن هذه أمور تؤكد على أن المسلم له الخيار في سفره بين الصيام وبين الإفطار، والأولى في ذلك كما سلف أن يقال بأن المسافر ينظر ما هو أرفق بحاله، فإن شاء أن يصوم وإن شاء أن يفطر، وقد جاء في الصحيح أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون من وجد في نفسه قوة وصام فذلك حسن، ومن وجد في نفسه ضعفا فأفطر فذلك حسن.
نعم. وقوله وعلى الذين يطيقون أي يطيقون الصيام فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين، وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم، ولهذا قال وأن تصوموا خير لكم، ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخر، وقيل وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير محتملة، كالشيخ الكبير فدية عن كل يوم مسكين، وهذا هو الصحيح.
إذن الشيخ هنا ذكر هذين القولين في معنى قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وأنها تحتمل أن تكون أن هذه كانت أحد المراحل حينما فرض الصيام، وأنه حينما فرض أولا كان أول ما فرض عاشورا، ثم بعد ذلك فرض صيام رمضان، ولكنه كان على التخير، من شاء أن يصوم ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. والمعنى الثاني أن ذلك أن هذا خاص بالذين يتكلفون الصيام في مرض لا يرجى برؤه، كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أو من كان فيه مرض لا يرجى برؤه عادة، وأنه لا يستطيع الصيام كبعض مرضى الكلى، نسأل الله يشفيهم وجميع مرضى المسلمين، أنهم لا يستطيعون الصيام ومرضهم يكون مزمنا ومستمرا ولا يتحمل أن تعمل له عملية، فحينئذ يكون له هذا الحكم. ولهذا قال ابن عباس: إنها في الشيخ الكبيرة والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. والمعنيان كلاهما صحيح في معناه، وذلك أن هذا كان في أول الصيام وهذا كان بعد ما استقرت الأحكام، وأن الله عز وجل بين ذلك. فحينئذ يكون هذه الآية ليست منسوخة، كما قال ابن عباس أنه يقول إن هذه الآية ليست منسوخة. ومنهم كابن عمر وسلمة بن الأكوع وغيرهما أنهما قالا بأنها قد نسخت بالآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولكنه ليس النسخ الذي يطلقه الأصوليون، وإنما أرادوا به التخصيص، يعني أنها مخصصة وليست منسوخة نسخا كاملا، فيبقى لها بعض الأحكام الثابتة، وقد رخص الله عز وجل لمن كان هذا حاله وأنه فيه مرض لا يرجى برؤه كالرجل الكبير والمرأة الكبيرة، أو كمن كان به مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ويشق عليه الصيام، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي الصوم المفروض عليكم، هو شهر رمضان، الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية، وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال، وأهل السعادة وأهل الشقاوة. فحقيق بشهر هذا فضله، وهذا إحسان الله عليكم فيه، أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام. فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال:
إذن هنا بين الله تبارك وتعالى هذا الشهر، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والشهر إنما سمي شهرا إما لشهرته وأنه مشتهر ومعروف عند المخاطبين ومعروف لدى العرب وغيرهم، أو أنه يشهر بالهلال، أنه يشهر ويعلم ويعرف بالهلال، وذلك أنه يستهل به كل شهر شرعي، إنما يكون ببداية الهلال إلى نهايته، إنما يكون بدرا في وسط الشهر ثم بعد ذلك ينقص وينقص حتى ينتهي. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فأشار مرة إلى 30 ومرة إلى 29، معنى أنه لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30 ولا يزيد عن 30. شهر رمضان، وسمي رمضان لأنه يرمض الذنوب، أو لأنه لما فرض كان في شدة الصيف وشدة الرمضاء، الذي أنزل فيه القرآن، الذي أنزل فيه القرآن. وقوله أنزل فيه القرآن، إما أن يكون المعنى الذي ابتدأ نزول القرآن فيه، الذي ابتدأ نزول القرآن فيه، فإن الله عز وجل ذكر أنه أنزله في ليلة القدر، وذكر أنه أنزله في ليلة مباركة، وذكر هنا أنه أنزله في شهر رمضان، فالمعنى بأنه ابتدأ نزوله في شهر رمضان وذلك في ليلة القدر. ومعنى آخر الذي أنزل فيه القرآن أي أنه أنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وأنه أنزل جملة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر، وحينئذ يكون هذا نزول جملي للقرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم ينزل به جبريل عليه السلام من الله عز وجل في كل الأحوال وكل المناسبات على مدار بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، ويمحو الله ما يشاء ويثبت من هذا الكتاب حتى استقر في آخر سنة التي عارض فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين، وحينئذ يكون هذا المعنى أيضا معنى صحيحا، فهذا معنى صحيح وذاك معنى صحيح، ما يقال بأن المعنى أنه ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر، أو أن يقال بأنه نزل جملة إلى السماء الدنيا في بيت العزة في ليلة القدر، ثم بعد ذلك نزل به جبريل من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجبريل عليه السلام إنما ينزل به من عند الله عز وجل وليس من بيت العزة، ولذلك قال الله عز وجل تنزيل من حكيم حميد، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وحينئذ يكون ينزل من عند الله عز وجل، أما نزوله إلى بيت العزة في السماء الدنيا فإن ذلك لبيان شرفه ومكانته عند الملائكة وعند أهل السماء، وإن الله عز وجل اختصه بشيء لم يكن لغيره، وحينئذ يكون ينزل كما هو معلوم على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والأحداث. فقوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن هناك ارتباط بين الصيام والقرآن، بين الصيام والقرآن، وكما في الآيتين الأخريين أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أن هذا أيضا في شهر الصيام، أن هذا كله في شهر الصيام، إذن هناك ترابط بين القرآن والصيام. ومن ذلك أيضا أن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان مرة، حتى إذا كان في العام الذي قبض فيه دارسه وعارضه فيه مرتين، إذن هذا يؤكد أن هناك تلازم وارتباط بين القرآن وبين الصيام. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى ذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، يقول الصيام يا رب منعته الطعام والشراب، ويقول القرآن منعته النوم، فيشفعان، يقول القرآن منعته النوم فيشفعان لصاحبهما، إذن هذا الحديث فيه إشارة إلى التلازم بينهما. والإمام ابن كثير رحمه الله قال عند هذه الآية إن الله عز وجل يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، وكما اختصه بذلك فقد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. قد أخرج الإمام أحمد في سنده عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان، عن ليلة الخامس والعشرين. فهذا كله يدل على أن هناك شيء من الارتباط بين القرآن وبين الصيام، فلهذا يسمى هذا الشهر أيضا شهر القرآن، لأن الله عز وجل أنزل فيه القرآن. وينبغي الإكثار من مدارسة القرآن وتلاوة القرآن وإجلال القرآن وتعظيم القرآن وتدبر القرآن ومدارسته في هذا الشهر المبارك. وكما كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، والمؤمن أيضا في تلاوته للقرآن ينبغي له أن يستحضر عدة نيات، وهو يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه كما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فينبغي للإنسان المسلم وهو يتلو القرآن أن يستحضر ما يستطيع من النيات في تلاوته لكتاب الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أنه يستظهر وينوي أنه يتعبد لله عز وجل بتلاوة كتابه وتلاوة آياته تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل أمره بذلك في قوله: ورتل القرآن ترتيلا. وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اقرأوا القرآن. كذلك أيضا عليه يستشعر أن القرآن سيكون شفيعا له يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فليس هناك مرحلة ومنزلة بين المنزلتين، فإما أن تعمل فيه فيكون حجة لك، وإما أن تترك العمل به فيكون حجة عليك. أيضا يستظهر الإنسان النية بزيادة الحسنات في قراءته للقرآن الكريم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا تأمل الإنسان كم عدد حروف القرآن وكم عدد آياته، فكم سيحصل له من الأجر العظيم حينما يتلو كتاب الله عز وجل. كذلك أيضا يحتسب الإنسان في قراءته القرآن أنه يعمر قلبه بالإيمان واليقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. كذلك أيضا يحتسب بنيته في قراءة القرآن أن الله عز وجل يرفعه درجات، أن الله عز وجل يرفعه درجات يوم القيامة في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهو يرقى في هذه الدرجات في الجنة ويقال له ذلك: اقرأ وارقى، يعني يرقى هذه الدرجات فإن منزلته تكون عالية، وذلك عند آخر آية يقرأها. ثم أيضا أنه عليه يحتسب بأن القرآن فيه شفاء للأمراض الحسية والمعنوية، للأمراض الحسية والمعنوية، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فعلينا أن نتعالج بالقرآن وأن نتشافى بالقرآن، وأن المسلم إذا أصابه مرض حسيا كان أو معنويا فعليه أن يبادر بأن يرقى نفسه بالقرآن. وأعظم ذلك أنه يقرأ سورة الفاتحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك أنها رقية. فالإنسان يرقى نفسه للأمراض الحسية والمعنوية. كذلك أيضا عليه أن يعلم بأن القرآن فيه طمأنينة لقلبه، كما أنه لأنه من ذكر الله عز وجل، والله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك أيضا يعلم بأن القرآن فيه شفاء لما في القلوب، ونور للأبصار، وجلاء للأحزان، وذهابا للغموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه هم أو حزن فيقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك إلا أذهب الله غمه وحزنه وأبدله عن ذلك فرحا. كذلك أيضا عليه أن يحتسب وينوي الهداية في القرآن الكريم، وأن الله عز وجل يهديه في القرآن الكريم، لأن الله عز وجل يقول: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويقول سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى المسلم أن يستجلب هداية الله عز وجل من خلال تلاوته لكتابه جل وعلا، وأن الله عز وجل يرزقه الهداية، وهي هداية الدلالة وهداية التوفيق، هداية الدلالة للخير، وأن الله عز وجل يعينه على امتثال الخير واجتناب الشر. كذلك أيضا عليه وهو يقرأ القرآن أن يحتسب أن قراءته سبب لزيادة الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالمؤمن بتلاوته للقرآن يزيد إيمانا ويزيد تقوى ويزيد خوفه من الله عز وجل ويزيد رجاؤه برحمة الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا ينوي بتلاوته لكتاب الله تبارك وتعالى أنه يرجو الفضل العظيم من الله عز وجل، وأن الله عز وجل يصطفيه ويجعله من أهله الذين هم أهل القرآن، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، هم أهل القرآن وخاصته، فهؤلاء الذين يقرؤون القرآن ويعملون به، لأنه لا يكفي أنه فقط يتلو القرآن، لأنه كما سبق في الحديث: القرآن حجة لك أو عليك، فإذا علمته ولم تعمل به فهو حجة عليك، وإذا عملت به ولو لم تحفظه، ولكن لا شك أن حفظه أتم وأكمل وأفضل، ولكن المقصود الأكبر هو أن يعمل بالقرآن الكريم، فحينئذ يكون من أهل القرآن ويكون من أهل الله عز وجل وخاصته الذين هم أشغلهم القرآن عن كثير من المشاغل، وأنهم يتلونه آناء الليل وأطراف النهار، وأنه معهم في كل أحوالهم. فالمؤمن عليه أن يكثر من تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. وحينئذ إذا كان المسلم يريد بذلك المدارسة والتأمل، فإنه يتأمل في قراءته، فإنه يتأمل في قراءته ولا يستعجل فيها. وإذا أراد الحفظ فإنه كذلك عليه أن يكثر من تكرار الآيات التي يريد حفظها ويتعاهدها. وإذا أراد الأجر بأن له في كل حرف 10 حسنات والحسنة بعشر أمثالها، فعليه حينئذ أن يكثر من التلاوة، عليه أن يكثر من التلاوة ويحضر التلاوة حذرا. وهذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يعني تكون تلاوته على هذه الأحوال، لأنه يعني يختلف أحوال الناس وقدراتهم وتختلف هممهم، وخصوصا في مواسم الطاعات وخصوصا في رمضان ينبغي الإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل. ولهذا جاء عن عدد كثير من السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين أنهم يختمون القرآن في اليوم مرة، وربما أن بعضهم يختمه في اليوم مرتين في العشر الأواخر من رمضان. هذا كله لأنهم جعلوه هو شغلهم الشاغل ولا يشتغلون بشيء سواه. فالمؤمن ينظر في ما هو أصلح لقلبه، ينظر ما هو أصلح لقلبه وأكثر لجلب الحسنات والإنشغال فيما يقربه إلى ربه تبارك وتعالى. ومن ذلك أن عليه أن يكثر من تلاوة القرآن. وبعض الناس قد ينشغل في التدبر ثم ينشغل عن التلاوة وينصرف عن التلاوة لأشياء يظنها من التدبر ثم حينئذ ينشغل عن التلاوة، فعليه في المواسم الفاضلة الكريمة العظيمة أنه يحرص على الإكثار من تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. وقوله عز وجل هنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا دليل على التلازم والاقتران بين الشهر وبين تلاوة القرآن. ولهذا كان المسلمون من العهد الأول إلى الآن وهم يختمون في صلاة التراويح والقيام، يختمون ختمة أو ختمتين أو أكثر من ذلك، وهذا كله يدل على عناية الأمة بكتاب ربها في هذا الشهر الفضيل الذي شرفه الله عز وجل وأعلى مكانه بأن أنزل فيه أفضل كتبه على أفضل رسله بواسطة أفضل ملائكته لأفضل أمة أخرجت للناس.
فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة.
إذن هنا تأكيد لهذه الرخصة وأنها ليست منسوخة، فالمريض والمسافر كما سلف بأنه يشرع لهما الفطر على التفصيل السابق بيانه.
فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطريق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن تفصيلها لأن تفاصيلها جميع الشرعيات ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات.
إذن هنا لما بين سبحانه وتعالى هذه الرخصة ذكر العلة من ذلك، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا كما أشار الشيخ بأن هذا في جميع شرع الله عز وجل. الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، و الآيات التي تدل على رفع الحرج كثيرة، ومن ذلك تخفيف الصلاة بالقصر والجمع أثناء السفر، وكذلك الجمع أثناء المطر أو المشقة الشديدة. ومن ذلك أنه لما فرض سبحانه وتعالى الحج قال لمن استطاع إليه سبيلا، فهذا كله من تخفيف الله عز وجل على عباده. فهنا لما أخبر بأنه فرض هذا الفرض وأنه جعله مما كتب على عباده أخبر بأن ذلك كله يكون على سبيل التيسير. فمن كان عنده عارض من مرض أو سفر فإنه يقضي من أيام أخرى، والكبير الذي لا يستطيع أن يصوم وصار مرضه مزمنا فإنه ينتقل إلى الإطعام ولا صيام عليه. فهذا كله من التخفيف من الله جل وعلا على عباده، ولو شاء أن يجبرهم على ذلك لأجبرهم عليه، بل إن الله عز وجل نهى الإنسان أن يقتل نفسه، فقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولما شج رجل وأراد أن يغتسل قال له أصحابه عليك أن تستعمل الماء ولا يسعك تركه، فغسل رأسه فدخل الماء إلى ذلك الجرح فمات بسبب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا قبل أن يفتوا؟ فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي السؤال. وذلك أنهم حملوه على عزيمة لم يأمر الله بها، وإنما أمر سبحانه وتعالى في مثل هذا المقام بالرخصة، وأنه ينتقل إلى التيمم إذا لم يستطع أن يستعمل الماء، فإن ذلك الجزء الذي يتضرر باستعمال الماء فإنه يمسح عليه، فإذا لم يستطع المسح فإنه يتيمم عن ذلك، فإنه يتيمم عن ذلك. وهذا كله دليل على أن مبنى هذه الشريعة هو السهولة، ولكن ذلك لا يكون إلا بالدليل الشرعي، وليس معنى ذلك أن الإنسان يتتبع الرخص ويبحث عن كل رخصة، فإنما فعل ذلك يكون على خطر، لأن المقصود هو اتباع شرع الله عز وجل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أن الإنسان يتتبع رخص العلماء في كل مسألة من المسائل، بل إنما الرخصة تكون بالتخفيف من العالم المعتبر الذي عنده علم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال أهل العلم، فإذا كان يرى بأن هناك رخصة من الرخص في أمر من الأمور فإنه يتبع في ذلك، فالرخصة من العالم بهذا الاعتبار تكون حينئذ مشروعة، وليس معنى ذلك أن العامي يتتبع رخص العلماء في كل مسألة تعرض له وينظر إلى أسهلها فيأخذ به، كما أنه لا ينظر إلى أصعبها فيأخذ به، وإنما يأخذ العلم من الأعلم والأتقى، فمن كان أعلم وأتقى فليأخذ العلم منه. ومن ذلك أن أهل السنة والجماعة اتفقوا بالجملة على اتباع المذاهب الأربعة الموجودة، فأي مسلم أخذ أحد هذه المذاهب فإنه يسعه ذلك، إلا إذا تبين له في مسألة من المسائل أن ذلك فيه مخالفة لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لذلك القول أئمة قالوا به، فإنه حينئذ ينظر إلى ما يسعه أمام الله تبارك وتعالى، والمسلم حينئذ عليه أن يعرض نفسه على الحساب، وإذا لقي الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم هل هذا يكون له حجة فيه أو ليس له حجة، وإنما كان قصده أنه يتتبع رخص العلماء.
ولتكملوا العدة، وهذا والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته، ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله، وتبيينه لعباده وبالتكبير عند انقضائه، ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد.
إذن هنا قال سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن هذه الآية فيها مشروعية إكمال العدة، وعدة الشهر تكمل برؤية الهلال، وإذا لم يرى الهلال فإن العدة تكمل 30، فإن العدة تكمل 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي أو فإن غبي عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30. إذن إذا اكتملت العدة ورؤي الهلال أو كمل 30 يوما وغابت الشمس، فإنه حينئذ يشرع التكبير لقوله: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فيشرع التكبير حينئذ من رؤية الهلال أو بعد إكمال 30 يوما وغربت الشمس، فإنه يشرع التكبير في كل مكان، في المساجد وفي الأسواق وفي البيوت وغير ذلك، يشهر التكبير ويعلم ويظهر ذلك، لأنها شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى، وهنا أمر الله عز وجل بها: ولتكبروا الله على ما هداكم، أي على هدايته إياكم بأن دلكم على الصيام ووفقكم له. فإذا أكملتم العدة كاملة فإنه يشرع لكم حينئذ التكبير، وأن تحمدوه وتشكروه على ذلك سبحانه وتعالى. والتكبير على حسب ما ورد عن الصحابة، لأنه لم يثبت لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وإنما الصحابة ذكروا من ذلك أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول ذلك ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. كل ذلك داخل في هذا، وإنما خص سبحانه وتعالى التكبير لأن في ذلك الغاية في إجلال الله عز وجل وتعظيمه، وإلا فإنه يحمد ويسبح وينزه سبحانه وتعالى. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي أن هذا من موجبات الشكر لله عز وجل أن دلكم على ذلك وأعانكم على الصيام والقيام وصالح الأعمال، فعليكم أن تشكروا ذلك. ومن شكر الله عز وجل على ذلك أن الإنسان لا يعود بعد رمضان إلى المعاصي التي كان عليها، بل عليه يستمر في توبته وأن يستقيم في أحواله، وأنه لا ينصرف بعدما من الله عز وجل عليه بالصيام والقيام وتلاوة القرآن، أنه يعود إلى المعاصي ويعود إلى الآثام ويعود إلى الذنوب ويتهاون في الصلاة، بل عليه يستمر في طاعة الله عز وجل، لأنه اليوم الذي يختم فيه الله عز وجل هذا الشهر المبارك، يختم فيه الشهر الصيام وهو يوم العيد، هو اليوم الذي يفتتح فيه الحج إلى بيته الحرام. الحج أشهر معلومات، وتبتدئ من اليوم الأول من شوال الذي توج الله فيه شهر الصيام، فهذا دليل على أن المؤمن عليه يستمر في طاعة الله عز وجل، وليس معنى ذلك أنه يكون كما كان عليه في رمضان، ولكن المعنى أنه لا يعود إلى المعاصي والذنوب. ولكن لا شك أن العبادة في رمضان ليست كالعبادة في غيره، وأن النفوس بعد رمضان تصيبها الفترة، ولكن لا تكون فترته إلى شرة وإلى ضلال وإلى ترك ما أوجب الله عز وجل عليه، وإلى ترك قيام الليل، وإلى ترك الصيام المستحب، من ذلك صيام الست من شوال أو الاثنين والخميس أو أيام البيض أو غير ذلك من أنواع الصيام الذي شرعه الله تبارك وتعالى. فمن شكر الله عز وجل على نعمة إتمام الصيام أن الإنسان يحرص غاية الحرص على أن يستمر على طاعة الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر من نصر الدين، وأن يخذل من خذل الإسلام والمسلمين. وأسأله جل وعلا أن من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء أن يشغله في نفسه ويجعل تدبيره تدميرا عليه. وأسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين، إنه جواد كريم. وأسأله تبارك وتعالى أن ينجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم نجي المستضعفين في فلسطين. اللهم أخذل عدوهم. اللهم أرزقهم الصبر والثبات، ونجيهم من القوم الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.